الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن ذكرنا الروايات الدالة على حرمة الغش، يقع الكلام الآن في بعض الفروع والأحكام، ما هذه النقاط شتم يسمي المرتبطة بما بالغش الداخل. الحكم الأول أو الفرع الأول، الغش يتحقق بما إذا فرض أنه كان غشا بما يبقى، كمزج الحليب بالماء، فإن الناظر لا يفهم أن الحليب قد مزج بالماء، ويتخيل أنه حليب خالص، فمثل هذا غش. أما إذا كان الخلط بما ليس به خفية فلا يكون غشا، من قبيل وضع من قبيل ما مثل هو الشيء بس احنا نمثل سماع الخير، من قبيل وضع التراب في الحنطة، فإن التراب يرى والناظر يفهم أن الحنطة مشوبة بما بالتراب، فمثل هذا لا يكون غشا. وما الدليل على ذلك؟ أي على تخصيص الغش بحالة مولانا ماذا؟ الخطا. ذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول التمسك بدعوى الانفراد، فدليل حرمة الغش منصرف عن الغش بما لا يخفى، والدليل الثاني بل مولانا بعض الروايات المتقدمة التي قرأناها فيما سبق من قبيل رواية الحلبي الثانية حيث جاء في ذيلها لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه، و نظير ذلك ورد في رواية أخرى والتعبير بقوله حتى يبينه يدل على اختصاص الحرمة بحالة ماذا؟ الخفاء التي تحتاج إلى بيان. أما إذا كان الشيء بينا في نفسه فلا يكون محرما. والدليل الثالث رواية صحيحة محمد بن مسلم حيث جاء فيها سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض. شوف جواب الإمام شنو قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس، وهذه واضحة في أن المد إذا كان بشيء شنو بشيء ماذا يرى كالتراب الممدود بالحنطة فلا يكون فيه محظورا. نطبق العبارة، وقبل أن أطبق العبارة أعلق بشيء تعليقا، أقول: كان المناسب له قدس سره أن يتمسك بالفهم العرفي ويقول بأن مطب التحريم هو عنوان ماذا؟ هو عنوان ماذا؟ الغش. وهو عرفا لا يصدق إلا في مورد المزي في الخزين. إن هذا طريق سهل مختصر مفيد. ولعل دليله الأول إشارة إليه حيث قال فيه في دليل الأول شنو تمسك بما بالانصراف. قال: دليل تحريم الغش منصرف عن لعله ناظر إلى هذا الذي نقوله، وإن كان فيه ما فيه، لأن الانصراف إنما يتمسك دعوة الانصراف يتمسك بها في أي موضع، دعوة الانصراف يتمسك بها في أي موضع، في موضع صدق المفهوم على الموضع. ويقال مفهوم الغش صادق على المزي بغير الخفي، ولكنه منصرف عنه عرفه. أما إذا لم يصدق عليه رأسه فهذا ليس دعوى انصراف. على أي حال هذه نقطة جديرة بالاعتبار طبق العبارة. ثم هذا المطلب الأول الشيء. ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى. العبارة شوية ركيكة ومو ركيكة أقول لك. من أول شوف العبارة ثم ان ظاهر العصباري هو كون الغش بما حش. تعبير هذا الله اكبر. شلون تعبير؟ مو هكي وهكي احسن. انا اقول لك العباره الثانيه وانت انتقل. ثم ان ظاهر العصباري هو كون الغش خاصا بالمزج بما يحصل. السجنون هيك شوي تغير على اي حال مو هيك تبكي. ثم ان ظاهر الاخبار هو كون الغش بما يحصل. هاي شنو؟ هو كون الغش بما يحصل. على اي حال كمزج اللبن بالماء وخلط الجيد بالرديء مثل الدهن. دهن رديء ودهن جيد يخبطهن ويبيعهن. فهذا بما يحصل. فمنه وضع الحرير في مكان بارد. يو لا الحرير يخليه وين في المكان البارد حتى يصير طير الجيل يكتسب الرطوبة يصير الجيل آنذا. فهذا أما الجماع يحصل. أقول لك يقولون فنتلو يقولون بري فمنه وضع الحرير. يو ومنه أنا ولا المسجد لا يحصل. ومن على أي حال؟ ومنه مقصود على أنه ومن المسجد ما يحصل وضع الحرير في مكان بارد يكتسب ثقلا معه ذلك. وأما المسجد والخلط بما لا يحصل مثل قلنا الحنطة تصب على الأتراب فلا يحرم. ليش؟ لوجوه ثلاث. الوجه الأول لعدم انصراف الغش إليه. الغش منصرف ما ينصرف إلى الغش. وأنا قلت لا المناقش يقول لعدم صدق الغش عرفان في مثله. مو منصرف. منصرف وين يعبرون؟ إذا يصدق غش لكنه نقول منصرف. فالانصراف يتمثل دعم انصراف يتمثل في موضع الصدق صدق المفهوم على الموضع العرفة. اما اذا ما قادر فهذا حينئذ شنو؟ هذه مو دعوة الانصراف. يقول له قال على انه اقول هذا ليس بصادق عليه. ويدل عليه مضافا الى بعض الاخبار يعني على عدم التحريم مضافا الى بعض الاخبار اشاره علما الى روايه الحلبي ثانيه حيث فيها شنو حتى يبينه يعني يظهر على ان الغش يقتصر. ما هذا الشنو الذي تحتاج علما الى بيان هذا التحريم ورا فيها روايه ورا شيء روايه ماذا؟ بالي مولانا في رواية داود بن سرحان مجلس. وفي رواية ثانية داود ابن سرحان الذي بعدها أما ورد هذا التعبير. قال لا إلا أن تعلمهم. يريد ينجي شنو المسك. قال لا إلا أن يعلمهم. فيظهر على أنه في مرة تحتاج إلى إعلام أنا ذاك الظهر. والمستند الثالث صحيحة ابن مسلم عن احدهما يعني اما الامام الباقر او الامام الصادق لانه هو يروي ماذا عن الاثنين. سئل يعني الامام عليه السلام عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه اجود من بعض قال اذا رؤي جميعا فلا باس ما لم يغطي الجيد الرديء. يعني اذا رؤيا يعني في صوت الرؤيا ما في مشكله هذا ليس بغسل جائز والتراب في الحنطة حيث أنه يرى فهذا ليس بغش. زين انت أكو فرد إشكالات عبائرية نقنقة مع العبارة في العبارة. قال قد تسره. وأما المسجد والخلط بما لا يخفى فلا يحرم لعدم انصراف الغش إليه. ويدل عليه مضافا إلى أيشون تعبير هذا عشان طبعا في الدليل الاول بدينا بالشرط شنو وهو الانصراف. الانصراف هو ذكرك دليل ولا مجاب على انه لعدم انصراف الغش اليه. شو بعد ان المراد يستدرك جاب ويدل عليه يعني على عدم التحريم مضافا الى بعض الاول شو تركها جابه الداعي الى بعض الهجران. يا مولانا من المناسب ان تشيكوا لاي مولانا ويدل عليه مضافا الى ما تقدم يعني من الانصراف عدم الانصراف الانصراف ما والى بعض شيء احسن يا ولا هو اقوى دليل هو ذاك فهذا التفكير عباره اللي فيه ما لا يخفى. زين 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 مضافا الى بعض الاطباء صحيح هذا المسلم عن احدهم انه سئل عن الطعام يطلق بعضه ببعض وبعض اجل من بعض قال اذا رؤيا جميعا فلا باس. زين دلالتك انه واضحه ما لم يغطي الجيد الرديء هاي بعد مو شو يسمونه ويا الشيخ الانصاري مو نقنقه ويا الشيخ الانصاري لا لا ويا هذا الراوي ما لم يغطي الجيد الرديء شنو فرق اقول لك ويا شو يسمونه اذا رؤيا فاذا رؤيا جميعا فلا باس ما لم يغطي الجيد ال شنو فرق بيناتهم شنو؟ الظاهر انه تكرار للتوضيح. لكن شنو ما في فرق بيناتهم. اذا رؤيا جميعا فلا باس. واما شو يعني مكتوب؟ يعني اذا لم يغطي الجيد الرديء تكرار للتوضيح. والا مو فرق قيد جديد واضافه جديده وما ادري شنو. هو شو وقت لا يرى؟ اذا غطى الجيد الرديء لا يرى. على اي حال هذا همات بالنسبه لمن الى المطلب الاول الفرع الاول لحكم الحمد لله الحمد لله انتهينا من حده. المطلب الثاني او الحكم الثاني الذي يغني بين يرتبط بالغش هل الغش يختص بما اذا كان العيب لا يطلع عليه إلا البائع أو يعم ما إذا أمكن اطلاع غير البائع عليه فمسجل حريف ما عيب لا يطلع عليه الا منه الا البائع ولكن وضع الرديء تحت مثل قول اهل البرتقال والفواكه وضع الرديء وراء يخلي البرتقال الحلو زين الكبار غاليه جدا والسكن الحلو الكبار جدا والجوجة هذا جدا وضع اي شيء شنو؟ فيقول السؤال هذا انه الغش المحرم يختص بالحاله الاوليه او يعم الحاله الثانيه الذي يمكن ان يطلع عليها غير البائع لما تشتري برتقال الرديء ورق ويمكن ان تتعاين شوي عاين جروجك الاصفر وديروا ذلك شوي ولا تعاين تشوفها. يقول قدس سره في الجواب مقتضى هذه الروايه الاخيره وبعض الروايات الاخرى التي سنشير اليها الشمول للحاله تجمع عن اي حتى الحاله الثانيه فلاحظ الرواية التي قرأناها الآن يا رواية حفظنا يا رواية فلاحظها بالله محمد بن مسلم حيث قالت إذا رؤي بلي إنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال إذا رؤي جميعا فلا بأس ما لم يغطي الجيد الرجل فمعناه إذا غطاه وكان البرتقال الجيد في الأمام فهذا غسل ايضا لا يجوز فيه جدل، والحال ان هذا العيب يمكن يطلع عليه غير البائع ولا يختص به مثل اطلع عليه بالبائع. نطبق العباره ومقتضى هذه الروايه، يا روايه صحيح عبد المسلم، وروايه الحلبي الثانيه، بعدين نقرا ونشوف شلون. طب خلنا نقرا روايه الحلبي الثانيه، لان روايه الحلبي الثانيه الاخرى سالت ابا عبد الله عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام سعرهما شتى، واحدهما اجود من الاخر، فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، قال لا يصح له ان يغش المسلمين. والحال انه حينما يخلط الطعامين يمكن ان يرى، وبماذا ممكن؟ مع ذلك الامام عده غشا. وروايه سعد الاسكاف ما شنو بهذا المضمون؟ اقراها تلاحظ صدق ما نقول. زين جيد. ومقتضى هذه الروايه وروايه الحلبي الثانيه وروايه سعد الاسكاف انه لا يشترط في حرمه الغش كونه مما لا يعرف الا من قبل البائع. فاذا على هذا الاساس فيجب الاعلام بالعيب شنو؟ غير الخبيث. يعني يكون اقول له لصاحبنا، اقول له ترى دير بالك هذا ترى الورق والثقال شنو؟ هي الغار هذا الجسماني ترى مثل صناديق البرتقال، قال هذا من يبيعه شوف الفوق يصير كبار وجوا فيكون شنو؟ انا ترى اقول له ترى هذا الكبار فوق فقط. بل مولانا ثم يقول قد تسره اللهم الا ان يقال. ان الروايات الثلاث المذكوره التي تعم العيب غير تعم العيب الظاهر في البرتقال الرديء الذي يجعل وراء البرتقال الجيد هي وإن دلت على أن ذلك غش وحرام، ولكن تختص بحالة ما إذا فعل ذلك البائع بقصد تلبيس الأمر على المشتري وغشه بهذا القصد. أما إذا فرض أنه كان الأمر ظاهر بحيث كل من رأى يلتفت بسرعة كخلط البرتقال الصغير بالكبير من دون جعل الصغير وراء لا ما جعل الصغير وراء الكبير، بل أخذ الكبير والصغير وخلط معا بحيث كل من يرى يلتفت إلى أن فيه صغار وفيه كبار، ولا يحصل أي تلبيس على المشتري. ولكن المشتري لم ينظر اتفاقا، هو قصد ولم ينظر، فصدق الغش في مثله فالروايات لا تشمل مثل هذه الحالة. فإذا هي خاصة الروايات بحالة ما إذا فعل البائع ذلك بقصد أن يغش المشتري ويلبس الأمر عليه. أما إذا تلبيس ما شر غلط البرتقال الكبار والصغار كل واحد يشوف عد عيونه ويشوف بالله هو يا جماعة عشان ايش اسوي هو معه، فهذا لا تشمله الروايات ولا تروح على التحكيم. طبق العبارة يقول ومقتضى من أول ومقتضى هذه الرواية والرواية الحلبي الثانية والرواية صاحب الأسكاف أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من قبل البائع، فإذا على هذا الأساس يجب الإعلام بالعيب غير الخفي، إلا أن تنزل الحرمة في هالروايات في موارد الروايات الثلاث هذه على ما إذا تعمد منه الغاية. الغش برجاء التنبيه على المشتري، يعني برجاء عدم التفصل للعيب. وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطن له، وكل واحد يعني يمكن واحد يتفطن أنه يعاني من البرتقال الجو أنه أصغر. فإذا فلا تدل الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب ظاهر. كل الفاهم مثل قلنا خلف البرتقال الجيد والرديء، مو أنه جعل وراءه. فلا تدل الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب الشأني التفطن له، لكن قد فر المشتري وسامع في الملاحظة. لا يخفى أنه العبارة فيها شيء من التأمل كان المناسب يقول. فلا تدل الروايات على الحرمة في حالة عدم تعمد قصد التلبيس. لا لا ما قصد التلبيس. وكان العيب واضحا بحيث يلتفت إليه، ولكن قصر مش أنت بتشير على أي حال عن قصد التلبيس وجابه في البداية. ويمكن أن يمنع بس. ثم إن غش المسلم المطلب الثالث، الحكم الثالث، القضية الثالثة ما هي؟ تارة يفترض على أن الغش يصدر من البائع، يعني البائع يمزج الحليب بالماء، وهذا هو القدر المتيقن النية من الغش. وأفرض يفترض أنه يصل الحليب إلى البائع وهو شنو؟ وهو ممزوج ومغشوش. فهل يحرم البيع عليه باعتبار على انه هذا بالتالي بيع للمغشوش؟ في البداية يقول قدس سره نعم 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 بلي 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 لا باطل. المهم واحد يبيع المغشوش، بس سواء هو فعل الغش او من غيره. ثم بعد ذلك يقول ها ولكن هي حالة الشيخ الأنصاري، هذه حالة الشيخ الأنصاري في المكاتب بشكل عام. هو أول يقول إيه ثم يقول لا ثم يقول إيه، يعني مو من البداية يطيب شنو المطلب. هي طريقة أحسن ما أدري، بعضهم شرعته يقول هاي الطريقة من الشيخ الأنصاري هي المربية، بعضهم يستهزئ على اي حال. فالمقصود اول يقول لي بلي لا بس، بعدين يقول لا مو بعيد الروايات شنو تختص بما اذا كان التلبيس والغش من نفس ذلك. يعني تقرا الروايات كلها تشوف الروايات هي خاصه بما اذا كان البائع ونفسه يفعل الشيء، مو انه يصل اليه وهو كذلك. ثم بعد ذلك يستشهد بشاهدين على ذلك، يعني على اختصاص الحرمه بهاي الحاله، حاله فعل البائع للغش. الشاهد الاول كلام العلامة الحلمي، فإن العلامة الحلي قال ليس مطلق الشيء بلي 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 ليس مطلق بيع المعيب هو غش، بل في حالة ما إذا كان هناك تلبيس من البائع خاصة بهالحالة. والشاهد الثاني الرواية، وهي رواية الحلبي الأولى عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله غلاء من غير أن يلتمس زيادته، يعني من غير أن يلتمس الغش. فقال إن كان بيعا يعني مبيعا لا فعل لا ذات ولا ينفق غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا، يعني إذا ما كان غرض الزيادة والغش ما بي مشكلة، فقصد الغش من البائع هو المهم، أما إذا لم يقصد البائع الغش فلا مشكلة. على أي حال نطبق العبارة، فإذا النتيجة الغش يقتصد بما إذا فرض على أنه البائع صنع غش، أما إذا البائع لم يتصدق فلا غش ولا حرمة. يقول صدق سره: ثم إن غش المسلم إنما هو، إذا في البداية يحمل، ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله، مع جهل المشتري أو المسلم الذي هو المشتري، فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله بفعله بفعل غائب أو غيره بفعل غير البائع، هو وصل الشيء. فلو حصل اتفاقا اتفاقا الحنفية انفتحت على الحليب، ايش تسوي؟ أو لغرض آخر، ها؟ لأن يجب الإعلام بالعيب هذا الخفي أنه يكون أقل هذا ترى ممدوح، وإن كان أنا ما أقدرش. هاي في البداية هيك يقول، بعدين في النهاية يقول أعيدي لمصر. ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة اللي قريناها إلا على ما إذا قصد التلبيس، من قصد البائع هو نفسه، وأما ما هو ملتبس في نفسه، يعني شنو ملتبس في نفسه؟ يعني وصل الحليب وهو هالشي بعد ممزوج، فلا يجب عليه الإعلام. غريب واجب على ان يسمع هذا مدعي لا يكون غشا من اهله. غريب اكو بدا حكايه هاي نسيت اقول، نعم ما يجوز ان يظهر الـ يظهر الـ يظهر شنو خلاف الواقع، وش يقول؟ يقول خذ حليبها خالص اصلا بالي شوربه شوربه خالص ما نقص،
فهذا هم شيء وهم غير شيء شنو
هاي واحد هاي من ناحية سنة ثانية. اي مولانا. اما يسكت يبيع ويسكت فهذا لا يكون غشا، طبيعي حصل حالة هم يكون من سكت كذا، وهي حالة لم يشير اليها الشيخ، وكان من المناسب شنو ان يشير اليها الشيخ، وهو ان يقول انا ابيع لك هالموسم، هاي تشوف لا تسوي لي خالص موقع، انا على ما لي شغل بس، هذا حديث تريد البطل يولى. أخذ لا تريده لا تأخذ خالص ما خالص أنا ما أشربه. الآن كثير من بيوعنا صار من هذا هذا النص ما في مشكلة، بعد لا يكون مشكلة. أبيع لك هل موجود يا أبوي؟ هذا لا يكون غش، إنما يكون إذا كان أنا عنوان شنو؟ سالم مدلل. أما أبيع لك هل موجود؟ هل تشوف؟ أنا ما أشربه بعد، هذا لا يكون غش ما في مشكلة. وكان من هناك إشارة على أيه؟ نعم يحرم عليه، ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلا على ما إذا قصد التلبيس، وأما ما هو مرتبط في نفسه فلا يجب عليه الإعلام. نعم يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامته من ذلك، يعني من ذلك الغش والعيب، لأن هذا إظهار هذا الكذب يصير غش يصير. فالعبرة بالحرمة الحرمة إذا هيك بقصد تلبيس الأمر على المشتري، إيش راح يصير بعد المدار على أن يقصد البائع التدليل، سواء كان العلب حديا مثل قلنا شنو مسجد الماء في الحليب، ام كان جليا يخلي البرتقال الصغار وراء الكبار كما تقدم كما اشرنا اليه انه ما يختص قبل قليل قلنا لا يختص بما اذا كان العلب لا يعرفه ولا يطلع عليه الا البائع. المدار على قصد التدليل لا بكتمان العيب مطلقا، مو وليس التلبيس هو الغش، هو مجرد ماذا؟ كتمان العيب مطلقا، يعني وان لم يقصد، وان لم يقصد شنو؟ التلبيس. كما قلنا البائع يبيع الحديد الممزوج، هو مطلق وهو ممزوج، هذا هنا اذا سكت هذا كتمان العيب بالرغم من كونه خفيا، هذا لا يعد غش لان لم يصدر منه قصد الغش والتلبيس. لا بكتمان العيب مطلقا، يعني حتى في حالة ما إذا لم يصدر التلبيس بل كان الملبس غيره، لا بحالة كتمان العيب مطلقا أو خصوص ماذا؟ الخفي، وإن لم يقصد ماذا؟ عيب مطلقا يعني ماذا؟ سواء كان خفيا أو غير خفي، أو خصوص الخفي وإن لم يقصد التلبيس. لا بل المهم ان يقصد ماذا؟ التلبيس بالعيب المطلق او بخصوص العيب الخفي. فاذا كان العيب خفيا ولم يقصد به التلبيس كما في الحليب الممزوج منه، او كان العيب ماذا؟ ظاهر لكن لم يقصد شنو؟ التلبيس، كما في ناديه البرتقال هي صوت خفي على الاسم، الكبار هي قوس والصغار شنو؟ فانا ما انصرها، وان كان العيب هو جلي وليس خفي فهو صلي هالشيء، وأنا ما قاصد التلبيس، هذا لا يكون غشا، ما في مشكلة. ثم يستدل بشاهدين، الشاهد الأول كلام التذكرة، ومن هنا يعني من أنه في حالة على قصد التلبيس، لأن هنا الروايات الصلاة المحرمة ما تشمل، منع في التذكرة من كون بيع المعيب مطلقا مع عدم الإعلام بالعيب غشا، يعني بيع المعيب مطلقا من دون إعلام ليس غشا، مو مطلقا غش، وإنما في حالة شنو قصدت؟ ما إذا قصد شنو؟ التلبيس. فبيع المعيب مطلقا لا يكون من دون إعلام، لا يكون غشا بشكل مطلق، بس فقط في حالة ما إذا قصد التلبيس. والبالي الثاني، المعيد الثاني، التفصيل الذي ذكر في رواية ماذا؟ الحلبي قال له تقصد شنو لما نستله انت هذا المسك الزياده، تقصد عن زيادته وما تقصد؟ يعني تقصد التلبيس وما تقصد؟ فهو هي صرحت لان المدار على قصد التلبيس، وفي التفصيل المذكور في روايه الحلبي اشاره الى هذا المعنى، يعني الى ان التحريم يختص بصوره قصد التلبيس من قبل البائع، حيث انه عليه السلام جوز بل الطعام بدون قيد الاعلام اذا لم يقصد به، به يعني بما بالبل الزياده، وان حصلت به هو اتفاقا بذات لحظه، لكن ما دام ما قاصد لا يكون غش انذاك، وحرمه مع قصد الغش. اذا على هذا الاساس المدار في التحريم على ما اذا قصد الغش والتلبيس هذا البائع. ثم يقول قدس سره، هناك حاله يمكن ان نقول هي ملحقه بالغش، وهي ما اذا فرض ان البائع لم يقل هذا المبيع سالم، بل كان نفس إقدامه على البيع في دلالة، في دلالة لمن؟ على أنه مبيع سالم وجيد، فهذا حينئذ أيضا يكون نحو من الغش، المورد الذي يكون نفس إقدام البائع في دلالة على سلامة المبيع. وبكلمة أخرى، لو فرض أنه صرح بالسلام بشرطية السلام، فلو كان هناك عيب واقعا فلا إشكال في تحقق ماذا؟ الغش عنه. كذلك لو فرض لم يصرح بشرطية السلام ولكن كان إقدام البائع بدلالة عليه، إقدام البائع في دلالة على ذلك كما في بيع الجارية، فواحد من يبيع يشتري جارية والبائع يبيع عطوا فرد اتفاق ظني على انه يكون فرد جارية شنو خالية من العيوب. اما اذا كانت طرفة او كانت مجنونة يجي يشتريها هذا صاحب من المشتري، لا هذا اتفاق ظني، كلامه اتفاق ظني عليها موجود. فإذا لم يبين البائع هذا معيب، هذا أيضا نحو من هاي حالهم يكون مثل. فإذا الغش مو بعيد يصدق أحيانا فيما إذا كان نفس أحكام البائع والمشتري هو في دلالة إعلاما على السلام. صدق العبارة. يقول نعم يمكن ان يقال في صورة تعيب المبيع، اذا كان المبيع معيب كانت مجنونة او طرفة، بخروجه عن مقتضى خلقته الاصلية بعيب خفي او جلي، اي جارية معيبة بعيب خفي او جلي، يمكن ان يقال ان التزام البائع بسلامته عن العيب، هذا التزام البائع منين حصل؟ من نفس اقدامه علينا على البيع، فيه دلالة على ذلك ما علمه به، هو البائع يدري هاي طرشه مقبله، هو هذا غش علما للمشتري، كما لو صرح باشتراط السلام، كما لو اثنينك وصرحوا على انه بشرط ان يكون سالما. شلون اذا سكت البائع يكون هذا غش؟ كذلك هنا فان العرف يحكمون على البائع حين هذا الشرط، حينما يشترط السلامه ويفتح شرط السلامة مع علمه بالعلم عن البائع يقال ان هذا البائع غاب. فكذلك اذا لم يصرح بشرط السلامة ولكن كان نذر اقدام البائع على البيع فيه دلالة على الالتزام بالسلامة، هذا هم يكون حينئذ غش. ثم ان الغش مطلب رقم، مطلب رقم هذا الجيد 4، الغش يقول له الحق متعدده ويذكر 4 أنحاء له. فتارة يكون الغش بسبب إخفاء الرديء تحت الزيت، كما قلنا البرتقال الرديء يوضع تحت الزيت، وأخرى يكون ب خلطي غير المراد بالمراد كمزج الماء في الحديد، فإن هذا ليس من قبيل مزج الرديء بالجيد أو وضع الرديء وراء الحلق، ثاني مزج غير المراد بالمراد، وثالثة يحصل ماذا؟ وثالثة يحصل بإظهار الصفة الجيدة التي هي مفقودة، هي واقعا مفقودة لكن يظهر على أنه شنو؟ يظهر الصفة الجيدة كإظهار الجارية بأنها جميلة، يجيبها ومرتبها وما أدري شنو موديها لهذا، مرتبها كلش وهي في الواقع شنو؟ قبيح، الواقع قبيح، هذا ما نحو من ويحقق عنه بالتدليس. وثالثة رابعة يحصل بشكل آخر كإظهار أنه ذهب، الشيء ذهب والحال أنه ليس بذهب بل مطوي بماء الذهب، وربما يحصل بشكل آخر. على اي حال ذكر ظني ليس مناسب للشيخ، انت شلك شغل عنه الغش شلون يعني، هاي شلك شغل في هذا، مرة هيكي ومرة هيكي ومرة هيكي، هاي شلك شغل في هذا، مو مناسب لفقيه هذا المعنى. زين صدق العبارة. ثم ان الغش يكون باخفاء الادنى في الاعلى، هاي الحالة الاولية كمسجد جيد بالغدي. الحالة الثانية او غير المراد في المراد كادخال الماء في اللبن. الحالة الثالثة وبإظهار الصفة الجيدة اللي هي مفقودة واقعة، يظهر أن الجارية جميلة وذكية وهي غبية وقبيحة، وهو التدليس. على الغالع عاشنه وبإظهار الشيء على خلاف جنسه. يبيع الشيء بعنوان ذا هو في الواقع شنو؟ لا ما بيبقى ما يبقى. كبيع المموه على انه ذهب او فضه. المموه شنو؟ المصري دي من موته بها موه عليه انه ذهب والحال المطلب ما الذهب. هذا همك انت. المطلب رقم المطلب رقم 5 لا إشكال في أن الغش حرام تكليفا. من غشنا فليس هذا يدل على الحرمة التكليفية ولكن نسأل عن الحرمة الوضعية يعني هل البيع فاسد أو لا. ذكر المحقق الثاني في جامع المقاطب احتمالين فقال يحتمل أن بي مولانا يحتمل مولانا أن نحكم بالصحة من دار أن المبيع مال و فالمقتضي لصحة البيع موجود مال مملوك فيشمله أعلى مال والمانع وهو صدق الغش لا يضر لأنه عنوان أجنبي أشبه بالنظر إلى المرأة الأجنبية في أثناء الصلاة. هل يضر ذلك بصحة الصلاة؟ كلا لأن النظر شيء أجنبي عن الصلاة. وهنا كذلك الغش عنوان أجنبي عن البيت صفة قائمة بروحي وبنفسي منه البيت وليست منطبقة على البيت وإنما صفة قائمة بنفس وقلب البائع فهي الحرام وحرمتها لا توجب بطلان الجزء. فالمقتضي للصحة موجود والمانع ماذا؟ مفقود. هذا وجه علما للصحة وأما وجه الفساد قال قدس شره أنه بريء ما جرى عليه العاقد ليس بموجود. هو ما هو موجود لم يجر عليه فإن الممزوج لم يجر عليه العقد وبل مولانا فإن الخالص لم يجر عليه العقد وما جرى عليه العاقد وهو الممدود ليس بمقصود للطرفين فيكون البيع باطلا. هذا ما ذكره جامع المقاصد قدس ستره. ثم بعد ذلك قال واذا رجعنا الى الذكرى من بعد يأتي هو جامع المقاصد الذكرى علما للشهيد الاول في دار صلاه الجماعه في مساله من جاء وصلى خلف شخص وقال اصلي خلف هذا الذي هو منه زيد ثم اتضح انه عام فهل في مثل ذلك نقلب الاشاره على الوقف او الوقف على الاشاره اي وين ذكر الشهيد الاول في مساله الجماعه. المحقق الثاني يقول قد تربط مسألتنا أيضا بمن ما تربط مسألة نبيمة في هذه المسألة، مسألة الوصف والإشارة. فحينما يجرى العقد ويقال بعتك هذا الحليب الذي هو صحيح، فالإشارة إلى هذا بينما المقصود هو ياهو خصوص الصحيح، فحصل اختلاف بين الإشارة وبين الوصول. فإن غلبنا الإشارة فالبيع يصير صحيح، وإن غلبنا الوصف يلزم أن يكون البيع ماذا؟ باطل. هذا عم ذكره نطبق العبارة. ثم بري مولانا يقول مدفة الرهو، ثم إن في جامع المقاصد ذكر، إذا هذا تعرض للحكم الوضعي، ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغشي بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء، قال الغشي يخطب بما يخفى ومثل بمزج اللبن بالماء، ذكر وثير في صحة المعاملة وفساده، من حيث أن المحرم هو الغش الذي هو عنوان قائم بالقلب، والمبيعين مملوكة ينتفع بها، فيلزم الحكم ديما، فيلزم الحاضر وجه الصحة، يلزم الحكم بالصحة لوجود المقتضي وهو المبيعين مملوكة، وفقدان المانع لأن المانع هو الغش وهذا بما قائم في قلب البائع، ومن أن المقصود هذا وجه الصحة وجه الفساد، ومن أن المقصود بالبيع هو اللبن هذا وجه الفساد يعني اللبن الخالص، والجاري عليه العقد هو اللبن المشوب، فيلزم الحكم ديما بالخسار. ثم قال من جمع المقاصد، وفي الذكرى في باب الجماعة ما حاصله إنه لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد فبان عمرا، إذا عجب عمرا فمن الباطل فبان عمرا، فبهنا تنسوي نغلب الإشارة للوصف، قال إن في الحكم نظرا، يعني في الحكم بالصحة والفساد نظر عمه، يمكن تغليب الإشارة ويمكن تغليب ماذا الوصف. ومثله لو قال جئتك هذا الفرس فإذا هو حمار، وجعل منشأ التردد تغليب الإشارة أو الوصف، فإذا جعلنا المدار على الإشارة معاملة صحيحة، جئتك هذا وهذا هو هذا بعد، فالبيع يكون صحيح. إذا المدار على الوصف يعني بعتك الحليب وهذا ليس بحليب خالص فيكون باطلا. اللهم صل على محمد وآل محمد.